أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا مر أنه أدلة المانعين عن حجية خبر الواحد التي استعرضها الشيخ، هذه الأدلة توظيفها عند المانعين ليس عن منع على حجية على أصل حجية الثورات كما مر، وإنما على شواهدها كما مر توجيهها. اللطيف أن الشيخ استشهد ببعض الروايات للدلالة على أن هذه الروايات ليست تمنع من حجية أصل خبر واحد، يستشهد بهذه الرواية الشيخ. وهذه روايتين، والحال أن هاتين روايتين يعني تصبان على مصبة ما ذهب إليه المتقدمين من اشتراط شرائط صحة المضمون وصحة الكتاب وما شابه ذلك في حجية الخبر. فيستشهد على أن هذه الرواية المانع من العمل بخبر واحد ما لم يكن في الكتاب والسنة ليست في صدد إبطال الخبر أو ليست في صدد الموافقة التفصيلية مثلا. هذا الخبر موجود في بصائر الدرجات الجزء الأول الحديث 11، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما وجدته في كتاب الله. هذا رواه الاحتجاج الطبرسي يعني في نفس روايات النبي: ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم. هذا الحديث صحيح يعني له أصل صادر، لكن ما معنى الأصحاب؟ بأيهما أخذ اهتدي أو بأيهما أخذتم اهتديتم، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم. يتعددون. قيل: يا رسول الله من أصحابه؟ قال: أهل بيتي. يعني أصحابه في المسؤولية، شركاؤه في المسؤولية في الوصايا الإلهية. يعني التعدد ليس مع التناقض. الشيخ أنصار يقول: هذا صريح في أنه قد يرد من العلم ما لا يوجد في الكتاب والسنة. ما لا يوجد المراد به ما لا يوجد تفصيلا، وليس ما لا يوجد يعني أبدا. نفس هذا الذي لا يوجد في الكتاب. نعم.
ليس لأن الكلام يقول رحمة، وهذا خلاف كان خلاف الطرفات، كان أنه مثلا ممكن أن خلاف فهو واضح رحمة، يعني يقول مثلا أنه رحمة،
يعني
الساعة ليس أنه هذا الخلاف يعني
التغير تعدد تنوع. يعني الحسن صار ما اسلوبه نمط، الإمام حسين اسلوبه من هذا النمط، فهي الاتساع يعطي سبل مناورة أكثر في ضمن الحق في طريق الحق، كما أن موقف أمير المؤمنين في الصحيفة شاكلة وموقف الزهراء صلى الله عليه وسلم. فالشيخ إذا يستدل بأنه هذا غير موجود في الكتاب والسنة، ظاهر غير موجود في الكتاب والسنة تفصيلاً، لأنه غير موجود في الكتاب والسنة، بالتالي يعني هذا الذي وجد في رواية أهل البيت لابد أن يتطابق مع ماذا؟ لابد أن يتطابق مع ضوابط الكتاب والسنة، لا يخرج عن الثوابت التي فيها أو ما يعبر عنه عصرياً بالخطوط الحمراء أو ما شابه ذلك، فهو ذا منسجم منسق. رواية أخرى أيضا يستدل بها الشيخ، رواية في عيون أخبار الرضا عن الميثم الجزء الثاني الحديث 21، هو موجود بعد في أبواب صفات القاضي في الوسائل الحديث الباب التاسع الحديث 21، ما وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، إلى أن قال وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه فردوا إلينا علما فنحن أولى به. هي فردوا إلينا علما، الرد إما بمعنى مقايسة إلى ثوابت روايات الأئمة عليهم السلام أو التوقف فيه، بالتالي يعني ليس أنه يعمل به من دون شاهد أو شرح. طبعا، ولكن ومن ثم المخالفة البينة بعد هذه واضحة من جهة الموافقة، الموافقة إذا لم يستشعر فيها يعني لا يلزم على الفقيه عندما يريد أن يعمل بخبر واحد أو بأي دليل آخر أن يجد عليه شاهدا إلا من الكتاب، لو وجد عليه شاهد شاهدا من السنة قطعيا يعرض الموضوع، أو شاهدا من سنة أهل البيت عليهم السلام العلم عليهم السلام قطعيا كذلك هو منسجم. المهم إجمالا هذه الروايات ملخص الحديث فيها كما مر أن هذه الروايات ليست رواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذه الروايات عشرات عشرات الروايات، وهي في صدد حتى كثير منها في صدد أصل حجية خبر واحد، وتشترك في حجية الموافقة وعدم المخالفة. نعم مر أنه معنى الموافقة والمخالفة أمر بالغ التعقيد، ليش يصير الشيء السهل يحتاج إلى دراية دربة وموطن مع معرفة معاني الموافقة للكتاب أو المخالفة للكتاب، أشرنا إليه في البحث السابق، يعني تنافس فيه وتسابق في بيانها الفقهاء الفحول في بحث الشروط في العقود، يعني الذي ذكره الشيخ الأنصاري في آخر الخيارات شرائط صحة الشروط، هنا ذكر الشيخ. وبعد من البحوث المرتبطة بأصول القانون جدا، أصول القانون في علم الفقه وأصول القانون في علم الأصول، هذا المبحث لو واحد يدوم به بشكل جيد جدا مهم ممتاز. على كل نرجع الى اما بالنسبه هذا بالنسبه للروايات التي يستدل بها المانعين للمانع، اما بالنسبه للروايات الايات الناهيه عن الظن، الايات الناهيه عن الظن سياتي البحث فيها بعد مفصلا، الايات الناهيه عن الظن بعض حمل طبعا على العقائد على أصول الدين، والبعض حملها على، وهو صحيح هذا الحمل في الجملة صحيح، والبعض حملها وهو الأصح بعد، هذا الحمل الثاني أصح من الأول، حملها على العمل بالظن في قبال وجود دليل يقيني، في قبال وجود دليل يقيني أو في قبال وجود إمكانية دليل يقيني. مع إمكانية وجود دليل يقيني كيف الإنسان يكتفي بالظن؟ يعني في الأدلة الاعتقادية طبعا سيارة. أو في مقابل وجود إما اليقين بالفعل كيف يعمل بالظن، أو في مقابل إمكانية وجود إمكانية تحصيل اليقين كيف يعمل بالظن، سيما في العقائد طبعا لا يسوء. وهذين أقرب حملين تقريبا في معاني الآيات الظن. حمل ثالث بعد ذكر أن العمل بالظن بما هو ظن من دون أن يرجع في حجية الظن واعتبار الظن إلى اليقين، فالعمل بالظن الذي قام على اعتبار اليقين ليس عمل بالظن بما هو ظن. إن هذه الآيات الناهية عن الظن بما هو ظن، وهذا الحمل لا بأس به، وليس هذه الحمول الثلاثة بنحو مانعة الجمع، بنحو منفصلة صحيح، إما هذا إما هذا إما هذا لحظ موارد الآيات النهي عن الظن. أيما كان هذه الأدلة تدل على أن الظن في نفسه بنفسه بمجرد نفسه ممكن يعول عليه، وإن كان أصل الاحتمال من الجسم الظن عن الظن، فكيف الظن؟ طبعا لا يغني من الحق وهو اليقين، اليقين موجود اي طبعا في قبال الظن الذي هو في قبال اليقين موجود لديك ما يغنيك شيء اصلا، اليقين موجود. مثل قول الله عز وجل في قتل النبي عيسى على نبينا وعليه عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا إن يظنون إلا ظنا، وما قتلوه يقينا إلا اتباع الظن. مع أن الحس يقين، لكن الله عز وجل يسمي اليقين وهو الحس في قبال يقين أعلى من عنده، وهو معجزة النبي عيسى، وقول النبي عيسى من قول وحياني، وإخباره للمسيحيين بأنه سيبقى إلى دولة آخر الزمان، الوصية الثاني عشر من النبي آخر الزمان وكذا، فكيف يتبعون الحس؟ الحس في مقابل الوحي يعتبر ظن، مما يدلل على أن الظن في إصطلاح القرآن ليس الظن بمعنى الكشف غير التام في نفسه، أي كشف ناقص في قبال كشف أقوى من عنده يسميه القرآن ظن، وهذا صحيح يعبر عنه القرآن بالظن. هو هذا الآن هو هذا في هذا المورد استعمل القرآن الظن في الحسم، هذا الحسم اليقينيات سبب استعمال القرآن بالظن في مورد الحس، لأنه في قبال قول الوحي وهو قول النبي عيسى أنه لن يموت لن يقتل سيبقى إلى آخر الزمان سيشارك في تشييد دولة آخر الزمان، ومع ذلك ما اتبعوا الحس وتركوا الوحي، فمن هالجهة يكذبهم القرآن ويقول أنهم يتبعون الظن. جيد، فعلى الاتحاد فهذه محامل للآيات. أيما كان إذا ندقق في هذه الآيات تصب في صرف مشهور أن خبر واحد مضمونا لا بد من تعاضده يعني بشاهد، يعني يرجع يؤول إلى اليقين، يؤول إلى اليقين أو يستند إلى يقين، يتعارض بيقين، لا يتنافى مع يقين، شبيه مضمون نفس الروايات، ما الروايات المستفيضة المتواترة الشارطة لحجية الخبر بأن يكون عليه شاهد أو شاهدين من الكتاب، أن لا يخالف الكتاب والسنة، أن يوافق الكتاب والسنة سنة المقصود. يعني مضمون آياته من نفس الشيء. الظن حيث هو الظن هذا ما يعول عليه في كل شيء، سيما عندك ثوابت في الشريعة وهي يقين، فيجب أن تكون موازنة معها. للموازنة في الشريعة فقط للظن بالمعروف، وتلك الثوابت والقواعد لا يحسب لها حساب، لا يوجد لها حساب. إجمالا إذن هذه الأدلة التي ذكرها المشهور، ومنها آية النبأ التي ستأتي في بعض الإشكالات فيها، تصب في صالح المتقدمين لا في صالح متأخري العصر. الآن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في أدلة حجية خبر واحد. طبعا يجب الالتفات الى ان أدلة حجية خبر واحد جملة منها دالة على او جملة منها استدل بها على حجية خبر واحد، وأيضا استدل بها على حجية فتوى المفتي. زين، خبر واحد أين فتوى المفتي أين؟ خبر واحد المفروض فيه نقل حسي يعتمد على الحس السمعي، أو النقل بالمعنى إنه قريب من الحس جدا. أما فتوى المفتي بعيدة عن الحس، سباحة في عالم المعاني المفروض، يعني في فتوى المفتي سباحة في عالم المعاني، بس أيضا هي حكاية يجمعها أنهما كلتيهما حكايتان في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الاجتهاد ليس بالرأي، يعني توليد رأي، وإنما الاجتهاد بالدقة حكاية. المهم، فإذا جامع بينهما حكاية حتى على نمط أصول القانون ووضحنا في المسبق عن لا حاجة للخوض فيه. المهم هي حكاية وليس التوليد، إلا أن الحكاية في أصول القانون أغمض. شلون الفرق بين الحكاية في الراوي مع الحكاية في خبر واحد؟ تفاوت حكاية اللفظ عن اللفظ حكاية سهلة، أما الحكاية في سباحة المعاني أصعب. الفارق بين الاجتهاد الإثباتي دليلية الدليل مع الاجتهاد في أصول قانون بالضبط هكذا، ذاك أيضا حكاية المعاني المنطوية في المنطوية انطباعا غامضا في معاني أخرى، هي وضحنا سابقا في أصول قانون كلمة استمرار. المهم الاجتهاد في مدرسة أهل البيت حكاية على درجاتها، لذلك كثير من أدلة حجية خبر واحد للراوي والرواة استدل بها على حجية فتوى المفتي. هذا أذكر لكم لأنه يجب أن نلتفت القالب الموجود في الآيات والروايات، قالب جامع أو لا، قالب جامع أو لا. لذلك لاحظوا في جملة من أدلة حجية فتوى الفقيه أو فتوى المجتهد في الأدلة عكس هذا الذكر، ذكرت فتوى الفقيه بمعنى رواة راوي، أما الحوادث عفوا الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثين. الفقيه عبر عنه راوي، يعني مصدر فقهه ليس استحسانات أو القانون الوضعي أو ما شابه ذلك، مصدر فقهه هو روايات أهل البيت. طبعا فيها سباحة بالمعاني، لماذا؟ لأن لم تكون حادثة جزئية، هذه الحادثة يكون مصدر حكمه وعلمه فيها رواية أهل البيت، لماذا؟ يعني يستنتج، يسبح في المعاني، ضم الحادثة الواقعة الجزئية إلى ماذا؟ إلى الرواية الكلية. واضح فيه أنه استنتاج واستنباط واجتهاد، فكأنه هو عليه السلام بيّن الفتوى بمقدمتين، مقدمة صغرى اللي هي الحوادث الواقعة، مقدمة كبرى رواة حديثنا. النتيجة تكون شنو؟ فتوى المفتي. هذا بيان منه عليه السلام، ضم مطلبين مع بعض يشير للفتوى. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يصير من هذا المعنى. المهم وفي قراءة كثيرة لنفس الرواية الرفيفة كيف تدل على الفتوى. المهم فإذا هناك جامع بين الفتوى والرواية، هذا الجامع قربه جملة من الأعلام في أدلة حجية خبر واحد وأيضا في أدلة حجية المفتي، وسيأتي أحد أدلة حجية خبر واحد نفس آية النفل، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جيد، فإذا هذه نكتة. هناك بعد مطلب آخر في هذه الأدلة، هذه الأدلة استدل بها أيضا على وجوب الفحص، وجوب الفحص سأقول كلها جملة منها. فتعلمون وجوب الفحص نوع من السعي والبحث العلمي، يعني من جزية الاحتمال أو كذا. هذه الأدلة أيضا استدل بها على حجية لا أقول كلها جملة منها، كلامنا كله في جملة منها، جملة منها وليست كلها. أيضا استدل بها على حجية حكم القاضي، حكم القاضي ما صلته بحكم المفتي، ما صلته بالرواية. لاحظوا في الروايات فانظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، أو عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا، فاجعلوه حكما فإني قد جعلت عليكم حكما. ما الصلة بين القضاء؟ في جامع هناك بين القضاء والمفتي، في جامع. يعني أنت أيها الباحث يجب أن تعلم الجنس الجامع بين ماهية قضاء القاضي، حكم القاضي، وفتوى المفتي، ورواية الراوي. لا بد من تفيد جامع وبين لزوم الفقه سبحانه. فإذا في جملة من الموارد استدل بهذه الروايات يجب أن يلتفت إليها. وأيضا استدل بهذه الأدلة على لزوم الفحص ليس في الفروع، لزوم الفحص في المعتقدات، في أصول العقائد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على كل أنه هذه كلها أيضا لها جامع، لها جامع مع تلك الأمور. فإذا قد يتخيل الباحث أن هذه الأدلة حيث أوتي بها بحجية خبر واحد هي خصيصة خاصة حصريا ببحث حجية خبر واحد، أو كيف يستدل بها المتكلمون في مقام آخر. هذا خطأ. لا، الخطأ من تخيل هذا الفاضل. لماذا؟ لأن هذه الأدلة فيها معنى جامع. هذا المعنى الجامع طبعا لا يظهر في سطح اللغة أو سطح الضروري. هذا المعنى الجامع يراد له تحليل صناعي. واحد لازم يتفهم. أي فنقطة مهمة جدا. يلتفت واحد إلى غير لزوم الفحص في الفروع. لا، لزوم الفحص أن في العقائد لا يسوغ التوقف، التوقف أو التفرج أو عدم الاعتناء، إجراء البراءة وما شابه ذلك. في العقائد لا بد من الفحص. لذلك عندنا في الرواية أن السامع على الخلاف فليس بمستضعف. من يسمع يلتفت، أكو احتمال هذا، ليس مستضعف يعذر. لا بد أن ينقض ويفحص. من سمع الخلاف يعني بين أهل البيت وبين المدار بين السقيفة وغيرها، هذا بعد ليس مستضعف، يقال مستضعف. حتى من يعلم الخلاف بين المسلمين والمسيحيين، من البوذيين، من المشركين وغيره، ليس مستضعف، يعلم انه اذا هناك تعدد، هناك من يدعي الصواب، هناك من يدعي الخطا، كذا فلان، اذا لازم عليه الفحص. المهم ان هذا الفحص بناء على ما نذهب إليه أن الإلزام الشرعي حتى في التوحيد موجود فضلاً عن ما دون العقائد، كما ذهب إلى ذلك المحدثين، وكما ذهب إلى ذلك جملة ما أقول كل المفسرين، جملة المفسرين صحيح. على كل هذا بحث آخر، أو دين التوحيد دين وليس فقط إرشاد محض. المهم هذه النقطة لازم تثبت لها يا أخوان، أن الأدلة التي الآن نحن في استعراضها يمكن تحليل قالب مفادها إلى جامع صناعي يشمل هذه الموارد العديدة، ولا يستغرب الباحث أن يرى أدلة حجة خبر واحد أوردها صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر في أدلة حجية القضاء، في حجية القضاء قضاء القاضي كيف؟ ما في جامع، لأن القاضي بالدقة أيضا هو حاكم. لمعنى من الحكاية أنا لسنا نحن في صدد بيان ماهية القضاء، بس إجمالا هذا. المهم أول تلك الأدلة التي استدل بها الآية الكريمة في سورة الحجرات الآية السادسة، وهذه الآية فيها ملحمة كبيرة يعني مفادها في بحث الحجاج، كل جملة جملة فيها أصبحت معترك للبحث والتنقيب بين الأعلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في البداية إن جاءكم فاسق بنبأ الجزاء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا، تبينوا ماذا متعلق التبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إجمالا الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن مفهومها إجمالا، الآن تفصيلا سيأتي إن شاء الله، إجمالا مفهومها سواء من جهة الجملة الشرطية أو من جهة مفهوم الوصف، لأن إن جاءكم فاسقون يعني مفهوم الوصف لم يكن فاسق مثلا عادل، فمن جهة مفهوم الوصف أو من جهة الجملة الشرطية مفهوم إن، فلم يجئ فاسق مثلا جاء عادل فتبين لا يلزمكم التبين. هذا إجمال الاستدلال بالآية الكريمة. أصل ورود الآية الكريمة محل نزولها هو أن عقبة بن أبي الوليد بن أبي عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأتي يجب الزكاة من بني المصطلق، فكانت بينه وبينهم في الجاهلية هناك موتورين منه بدم، فهو خاف لما يتراح لهم فبالتالي هم يثأرون ثأرهم القديم، فرجع ولفق عليهم أنهم ما أعطوا الزكاة منعهم. هم حتى طبعا صار بين وصل هو الى مشارفهم، فاستفهموه لماذا اتيت؟ قال لاتي لجلب الزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فرحبوا ترحاب لكن هو غافل ورجع لانه خاف انه غيلة غدر، غافل ورجع ف وأخبر النبي أنه لا امتنعوا من الزكاة وارتدوا عن الإسلام. فجمل الصحابة يلا نفير عام وكذا وفلان أين عام لمقاتلتهم وما شابه ذلك. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللطيف هي تتمتها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وهذا دليل على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الموضوعات. وليس فقط في الوحي. يعني الوحي ليه بالأمر الآخر، الوحي لا يختص بالشبهات الحكمية والمعارف، الوحي أيضا يغطي الموضوعات وتدبير الموضوعات. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعتم في المشقة. فكأنما تدبير النبي معصوم. نعم اي نعم الحجرات طبعا. اي لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وكره اليكم الفسوق. فسبحان الله، شوف الايات شلون عظيمه، تبين عصمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وتبين الاتباع والانقياد له ايمان، وان التمرد على رسول الله كفر وفسوق وعصيان، وان كان الكفر والفسوق والعصيان مناهج ثلاثه للتمرد على رسول الله. وقد كان السباق الاول في المنهج الاول الاول، والسباق في المنهج الثاني الثاني، والسباق في المنهج الثالث الثالث. أي أنه قمة المنهج الأول أول، والثاني ثاني، والثالث ثاني. المهم على اتحال ساعة ما عندي تكون ساعة، خلاص الوقت خلاص خلاص، يعني لو بعد دقيقة.